السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. كان الكلام في مفهوم الحصر، ومر بنا أن الحصر له أدوات متعددة، والحصر سواء أدوات اسمية أو أدوات حرفية، سواء أدوات مختصة بالحصر أو أدوات غير مختصة بالحصر، ولكن بالتالي تستعمل تركيبا في الحصر. نفترض مثلا عبارة هذه التسبيحات لا تزيد عليها ولا تنقص، فهذا بعد مثل حصر، شبيه الحصر أو التحديد بعد هذا، ربما يكون هذا المثال. أي ما كان، مما يشكل على أدوات الحصر يعني في دعوة كونها وضعا تصورا موضوع على الحصر، أنها في مواد عديدة تستعمل ليس في الحصر الحقيقي. مثال التعبير: لا يضر الصائم شيء إذا ما اجتنب، فهذه مو أدوات الحصر ربما المصطلحية، ولكن تستعمل في الحصر. إذا ما اجتنب الأكل والشرب، والحال أنه في مفطرات عديدة أخرى دلت النصوص الخاصة عليها، ومن هذا القبيل كثير. نعم، لا، أدوات التي يدعى وضعها الحصر يشكل عليها بأن تستعمل مو في الحصر الحقيقي، ليس في الحصر، بل حتى ما يدعى أنها تستعمل في الحصر وليست وضعان، الدقق تراها ليس في الحصر الحقيقي. فإذا ليس المعنى الحصر، معنى شيء آخر لابد يكون. هذا أصل الإشكال الذي يتردد سواء في علم الأصول أو التفسير أو في العقائد أو في الفقه أو المجرة، أنه غالبا ما يدعى أنه في الحصر ليس في الحصر، المعنى لم يستعمل في الحصر، هكذا يشكل. وهذا في الحقيقة كما مر يعني إثارة مهمة جدا. سيأتي الآن هو الفخر الرازي يشكل أنه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هاي لا تدل على الحصر يعني، وإن كان السيد الخوي يقول هذا مجرد مكابرة وعناد من الفخر الرازي، وإلا استعمالها في الحصر معنى لا شبهة فيه، أو معناها الحصر لا شبهة فيه. ويأتي بنقوص سنتعرض لها. المقصود، وعند أجوبة السيد الخوي لهذه لا بأس، مع أن هذه الآية في سورة النساء قبلها وبعدها جمل نافية لتولي غير الله وغير رسوله وغير الذين آمنوا. يعني أصلا ليس فقط إنما وليكم، قبلها وبعدها كلها في هذا الصدد، حصر الولاية بالله وبرسوله وبأمير المؤمنين عليه السلام. سألكم من هذه بعد جانب آخر في الجواب عن مكابرة الفخر الرازي، بس المقصود هاي الإثارة موجودة، هاي الإثارة موجودة أنه إنما أو أدوات الحصر الأخرى استعملت كثيرا في غير الحصر. فماذا هو الجواب؟ ما هو الجواب؟ كما مر بنا أيضا في العدد، لاحظ العدد، مثلا صاحب الرياض ألف رسالة مستقلة، مو فقط صاحب الرياض، حتى كثير من الأعلام، يعني في زمان صاحب الرياض قبله بعده فلان، أن التسبيحات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تسبيحات أربع، هذه في الركعة الثالثة والرابعة الواجب هو الواحدة وما زاد مستحب، أم أن الواجب واجب تخييري بين الواحدة والثلاث، حيث ما يجوز لك تأتي بثنتين، إذا أتيت بثنتين لم تمتثل أنت الواجب التخييري. صاحب الرياض جزما التزم بهذا الشيء، جزم التزم بهذا، وكثير التزموا إما تأتي بواحدة أو بثلاث، بل بعض قال لا الواجب هو واحدة، واحدة تسبيحات الأربع وما زاد مندوب، ما زاد مندوب، ولعلهم لا يقتصرون على الاثنتين والثلاث، ما شئت فأتي به من التسبيحات الأربع. السيد اليزي أيضا يظهر من عنده في بحث صلاة جعفر الطيار ارتكازا أو إجمالا يذهب، نعم هو يذهب إلى مشروعية لو يأتي المصلي 15 مرة أو أكثر أو أقل من التسبيحات الأربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كثير من الأخوة المؤمنين معتادين على ثلاث، يا الله بس كافي يلا لا هو الباب مفتوح. سيد خويا ما يذهب إلى ذلك، في بحث العروة في صلاة جعفر الطيار يذهب إلى مشروعية تزيد على التسبيحات الأربع 5 6 15 100 على كيفك، هو الذكر خوف ذكر على الأقل يدخل في مصداق الذكر. أحسن، شوف مبحث العدد، مفهوم العدد يتقارب مع مفهوم الحصر من الجهة. في مفهوم العدد هاي الإثارة أيضا موجودة، أن العدد يؤتى به كالسقف أدنى وأعلى معا، أو قد يؤتى به كسقف أدنى بشرط لا ينقص وليس بشرط أن لا يزيد. وفي وارد الحين مثلا السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية بناء على حرمة التكليفية أو الوضعية للقران، لا تقرن بين السورتين بعد الحمد، لكل سورة حقها من الركوع. الشبيه عندنا في الطواف في العمرة أو في الحج أو حتى غير الحج بعد، ربما يقول أن القران نعم ممنوع وضعا أو تكليفا. كيف القران بين طوافين؟ أن تأتي بطوافين متصلين بدون أن تفصل بينهما بصلاة الطواف. طبعا في العمرة أو الحج التزموا بالمشهور بال يعني مانعية الوضعية للقران مصر مصر. فهناك بشرط لا وبشرط لا زيادة وبشرط لا نقيصة في الطواف يعني في العمرة أو في الحج لا ينقص ولا يزيد من جهة العدد 7 أشواط كما في السعي هكذا الكلام الكلام. ففي جملة من الموارد العدد يتخذ حدا لنفي الزيادة ولنفي إيش النقيص. لكن في موارد العدد يتخذ لا حدا لبيان نفي النقيصة لا ينقص عن هذا مثل ما ذهب إليه جماعة في التسبيحات 4 في الركعة 3 والرابعة. وبعض الأحيان نادرا قليلا ليش مثلا مثل الغسلات 3 في الوضوء بدعة سيبطل الوضوء ويتوضا لبحث آخر. طبعا المراد من غسلات 3 ليس الغرفات الغرفة الأولى الغرفة الثانية الغرفة الثالثة هذا ليس المراد غرفات 3 لا مراد الغسل يعني بعد أن يتم غسل الوجه مرة أو ثانية تغسله مرة ثالثة هاي بدعة. الوضوء مثنى مثنى أو فردا فردا كذا كورد هم اختلف في أرجحية الغسلة الثانية أم لا مشروعة ولكنها هل هي راجحة أرجح أو لا أم لا. وإن كان مشهور على أن الأرجح أن تكتفي بالغسلة غسلين غسلة للوجه سابقة سابقة يعني ماي راهي وغسلة لليد اليمنى سابقة يعني غرفات متعددة مثلا قبل أن تكتمل غسل اليد اليمنى غسلة واحدة تعتبر. وحدة الغسلة وتعددها في الوضوء باكتمال استيعاب العضو بالماء وليس الغسلة هي الغرفة كما مر بنا الآن ليس استباح الغرفة شيء والغسلة شيء آخر ربما إنسان 5 غرفات مثلا قليلا قليلا استعتبر غسلة واحدة. فالغسلة مدارها استيعاب العضو بالماء هاي الوجه أو اليدين هذا هو الغسلة. فأفضل أنواع الوضوء أن يأتي به فرادى يعني غسلة سابقة سابقة يعني شاملة بها الماء راحي. طبعا معصومين بغرفة واحدة يأتون بغسلة سابقة احنا نقول ما نستطيع ربما نحتاج كم غرفة مثلا على أي حال يعني هكذا شيء مستحب في الوضوء. 2 مشروعة لكن الثالثة بدعة ستبطل الوضوء لما تبطل بحث آخر تفصيل كذا فلان بحث آخر. نعم لو مسح ببلة الغسلة الثالثة لليد اليسرى بطل وضوءه. إذا كان غسلة ثالثة ها ليس غرفة ثالثة غسلة يبطل وضوء. المهم إذن في الوضوء أخذ بشرط لا الزيادة. أما بالنسبة للنقيصة 2 1 أنت مخير فالعدد إذا يأتي تقول اثنتين كذا فلان واحدة ثلاث، هل يراد منه بالشرط لا الزيادة وبالشرط لا النقيصة أو فقط بالشرط لا النقيصة، ويسمى في التعبير العصري السقف الأدنى. إذا كان بالشرط لا الزيادة يسمى بالتعبير العصري وتعبير جيد رياضي السقف الأعلى، وثالثا العدد هو للسقف الأدنى والسقف الأعلى. جيد. المهم أن العدد لا يتوهم باحث أن العدد دوما يستخدم بالشرط لا الزيادة وبالشرط لا النقيصة أبدا، حتى هذا التعبير الوارد مكررا في تشهد الصلاة يجزيك الشهادتين لم يعمل به أحد من علماء الإمامية. لما؟ لأن عندهم ضرورة في عنصر ثالث على أقل تقدير في التشهد، وهو الصلاة على النبي والآل. الصلاة على النبي والآل عنصر ثالث، كيف يجزي الشهادتين؟ ما تجزي. فعلى الحصر بمعنى السقف الأدنى لينقص والزائد لا وجوب له، هذا ما عمل به. كما أنه ورد في التشهد الصلاة يجزيك الشهادة الأولى لكن لم يعمل به، بل ورد أيضا يجزيك الحمد الحمد له الحمد أن تقول الحمد لله ولم يعمل به. إذن جمع الروايات مع بعضها البعض يعمل، سواء أدلة عامة أو أدلة خاصة، وهي نكتة مهمة. البعض يتوهم أي بحث مفهوم الحصر أو مفاهيم بحث المفاهيم، هذا البيت القصيد المركز الأساس فيه هو هذا البحث، يا أخوان أهم حتى من مفهوم الكبير ومفهوم الصغير هذا البحث، إن التحديد لأي شيء. يعني لا تغتر أن لا تظن أن ماهية مركب عبادي أو غير عبادي، سواء جزء المركب العبادي أو كل المركب العبادي، مثل طواف حج أو صلاة، أن دليلا واحدا أو الأدلة الخاصة بالمجموع الأدلة الخاصة يتكفل بيان كل ذلك المركب. لا تتوهم، هذا توهم أبدا. أو حتى مجموع الأدلة الخاصة، نعم حتى مجموع الأدلة الخاصة ليس يبني المشهور، يعني بل ربما أعظم من جل الأعلام، لا يبنون على أن مجموع مو دليل خاص واحد، أو يا الله يريد ذي دليل واحد خاص رواية خاصة يجعلها هي الميزان في لكل شيء في هذا الباب أو لهذا المركب. أوه بعد غفلة ما فوقها غفلة أبدا. الدليل الخاص الواحد يعني نادرا يتكفل كل ماهية الشيء، سواء معاملات أو عبادات، نادر كالممتنع. بل مجموع الأدلة الخاصة ليس بالضروري أن تتعرض، بل غالبا ما كذا ما تتعرض لكل ماهية مركب. ففرض هذه صحيحة حماد بن عيسى الجهني، إن في بداية الإمام الصادق يقول لهذا الفقيه من تلاميذه، وهو من صغار يعني السن لتلاميذ الإمام الصادق وكبار السن مثلا ربما لتلاميذ الإمام الكاظم، حماد بن عيسى الجهني يقول له هل تحسن الصلاة؟ قال يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة. شوف لاحظ في زمن الإمام الصادق تبويب الفقه موجود عندنا ما موجود عندهم. أول من بوب الفقه هو تلاميذ الأئمة لا الطرف الآخر. على أي حال للأسف يعني بعض يتخيل خيالات أخرى. أيام ما كان فقال له علي قم فصلي تحفظ نظري شيء وتطبيق العملي أو حتى أنت استوعبت كل أدلة ما منطمها. فقام الإمام الصفا صلى ركعتين ومعروف عتاب الإمام الخفيف إليه الناعم. بعد ذلك الإمام انبرأ أن يريه عملا مو لفظا. لاحظ هاي الأمور العملية المهنية الفنية التنظير بمفردي لا يكفي مثل الرياضة البدنية أو رياضة روحية أو رياضة كذا يحتاج لممارسة وإلا فقط تنظير يصير اشتباهات كثيرة فيها. فأنبرأ الإمام صادق أن يصلي كما أن الإمام باقر علم زرار الوضوء مو بس بالتنظير علمه مرئيان لا مرئيان قام يتوضأ قدامه يبين له عليه تقدير. في بعض بيانات العلم للأعمال تحتاج إلى ممارسة عملية تصير أبين يعني بعض عين الفعل يصير أبين من الكلام عكس ما هو معروف. هذه هم نكتة لطيفة في الأمور العملية ذات المهارة والفنون مثلا. نعم فلا يتوهم باحث أن مجموعة أدلة خاصة تتكفل مركب واحد. لا يا أخي. لذلك لاحظ بحر العلوم رحمة الله عليه في أرجوزة الفقهية في بحث الأذان في الصلاة يقول يحمل كلام المشهور أن الشهادة الثالثة في تشهد الأذان من باب المثال ليست جزءاً هذا بحسب الأدلة الخاصة يعني ما ورد. طبعا هذا المقدار من تنازل أيضا بحر العلوم ما نوافق بحر العلوم معه ورحمة الله عليه لأن الأدلة الخاصة موجودة اعترف بها الصدوق ونظرة الشيخ الطوسي لهذه الأدلة أنها تامة لكنه رأي الاجتهاد الشيخ الطوسي رأي الاجتهاد لا يعمل بها ما يرجحها لأنه يقول مفادها خلاف الضرورة. رأي الطوسي يخالف ظاهر كلام الصدوق ولا واقع كلام الصدوق حسب تقية هذه إسا ظاهر كلام الصدوق يخالف حتى ظاهر كلام الصدوق إسا بغض النظر عن الآن اختلاف القدماء في ظاهر كلامهم في روايات الشهادة الثالثة ولا الطوسي يقول الذي يعمل بروايات الشهادة الثالثة لم يأثم لم يعمل يعني يعمل استنباطا يعمل بها يعني أن يقول بأن الشهادة الثالثة جزءا واجبا في تشهد الأذان. إذا كيف الشيء الثاني انطبع عنده غفلة خطأ أن القدماء متفقون على عدم الجزية هذا غفلة من الشهيد الثاني رحمة الله وبقت هذه الغفلة ما بعدها وفعلت وتفعلت إلى يومنا هذا. اسمع كأنما عند القدماء ضرورة أن الشهادة الثالثة ليس جزء أخي هذه أصل الفرض هذا فرض غفلة كبيرة أصلا مو صحيح هذا الحكي القدماء ما متسلمين على هذا الشيء. سيد المرتضى يذهب الوجوب شلون يعني متسلمين شلون الحكي ابن براج يذهب الوجوب هاي طبعا فحص المواد الغفلة في فحص المواد إلى ما شاء الله تواكل واحد يتكل على الثاني في فهم المواد إلى ما شاء الله يعني تسبب غفلات وتسبب إلى نتائج خاطئة إلى ما شاء الله حتى ادعى ضرورة خاطئة إلى ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فالتثبت جدا مهم فحص عيني أسعدي فائدة معترضة. المهم فبحر العلوم رحمة الله عليه يقول قالوا بأنها ليست جزء يعني بحسب الأدلة الخاصة وهذا يعني دعوها غير صحيحة. الغفلة بدأت من الشهيد الثاني رحمة الله عليه أصلا غفلة كلش مو صحيحة أصلا عندهم تسالم ولا مجرى. ويجي البعض يقول لأنه عنده تسالم في العمل بهذه الروايات من باب تسامح في أدلة السنن، لأنه قطعا مو جزء واجب. أولا تثبت الدعوة ثم نقوش، أصلا التسالم غير مو صحيح. حتى العلامة الحلي رحمة الله عليه والشهيد الأول يتبنيان ما يتبناه الشيخ الطوسي، أن الذي يعمل بمفاد الروايات التي طعن ظاهر كلام الصدوق فيها، من عمل بها كجزء واجب لم يأثم. العلامة مبناها يعني ليست في إخلاف الضرورة، العلامة في كتبها هكذا الشيء الأول. بس تأني تروي عند الأعلام كثيرا ما لازدحام الوقت على كل يصير غفلاتك ضوات، فالتثبت ضروري جدا. على كل، ومن يلتزم بجزئية الواجبا استنادا للنصوص الواردة الخاصة، واردة خاصة المتونها رواها الصدوق لم يذكر أسانيدها الصدوق، يا ليته عم ذكر أسانيده، ما ذكر أسانيده. هذه الروايات الخاصة ثلاث طوائف مات ذكر متونها الصدوق، يعني رواها بشكل مرسل الصدوق، يقال لم يترويت. مع كلام الشيخ الطوسي إن الذي يعمل بها لم يأثم، يعمل بها بمفادها الجزئية الوجوب، جزئية الوجوب. شوف هاي الأمور كلها ما نقحت لا عند مع احترام العظيم في المستمسك ولا في شرح العروة الأخوي ولا في الجواهر ولا لا تستغرب. أنت تروح تثبت تشوف مواد أصلا غير ما يتوهمه الأعلام. تعبير المجلس الأول بنوا على أن المواد بشكل معين وجرت القافلة بعدهم، مثل ما يقول الشهيد الصدر الأول رحمة الله عليه لعل في الحلقة الأولى، غفلة تترامى إلى غفلات عند الأعلام. تثبت شيء مهم جدا، مهم جدا، مهم. من يبني على الجزئية الواجبة في للشهادة الثالثة في الأذان نص آخر صحيح عندنا ومعمول به، التشهد في الأذان هو نفس ماهية التشهد في الصلاة صحيحة الفضل من الشهادة العلم، أدلة خاصة إذا موجودة أو تأمى. ويعترف الشيخ الطوسي أن الذي يعمل بها أبدا ما خلف ميزان من الموازين، بس هو ما يرجح، يعني ترجيحات عنده على دصر الشيخ الطوسي حسب ظاهر كلامه، ولا باطن سيرة العملية الشيخ الطوسي غير هذا في بغداد. يعني يقول ظاهر كلامه ولو عملهم على أنها أشد وجوبا في زمانه في بغداد، هو لما كان مرجع على ولما كان تلميذ يتبنون الوجوب والجزئية، ودماء سالت لشيعة بغداد في هذا المجال 200 سنة كذا. المهم، فبحر العلوم رحمة الله عليه، أنا عفوا أتعرض لها المثال من باب نعمل الضوابط الأصولية، ممارسة لتطبيق الضوابط الأصولية. فبحر العلوم ماذا يقول في الجوزة الفقهية؟ يقول الذين قالوا بأنه ليس بجوز أو كذا يقصدون الأدلة الخاصة، وإلا بحسب الأدلة العامة هي جزء وواجب لأنه فقط لزم. أي في شعر الرجوزة الفقهية في تشهد الأذان أيما كان. فلاحظ أنه لا نتوهم أن من الرواية واحدة خاصة تتعرض لكل ماهية الشيء، حده والسقف الأدنى والسقف الأعلى. وين أنت؟ وين أصلا هذا ما موجود، نادرا كالممتنع في الأبواب. بل مجموع الأدلة الخاصة ليس بالضروري أن يشكل غالبا بل كثيرا، مثلا الشرائط العامة في العبادات اسمها فيها يا أخي اسمها شرائط عامة. شرائط عامة يعني ماذا؟ يعني دليل مو خاص بالصلاة عام لكل عبادة. الشرائط العامة في المعاملات اسمها فيها، يعني استفادوا من الشرائط الأدلة العامة، مو أدلة خاصة بالبيع ولا بالإجارة ولا بالمجر. إذن في كل الأبواب العبادية أو المعاملاتية أو غيرها أو غيرها عندنا شرائط عامة. عامة يعني جميع الدليل عام مو خاص بهذا الباب. فإذا هذا المركب المعاوضي أو المركب المعاملي ما يمكن أن تستفيد كل ماهيته من مجموع الأدلة الخاصة، فضلا عن تتوهم أن يستفاد ماهيته من ماذا؟ من رواية خاصة واحدة. هي هذه الرواية صحيحة حماد، ليس فيها كثير من أجزاء الصلاة، غفلة من طبعا حماد مو من الإمام الصادق صلى الله عليه. فرق بين المعصوم بين الراوي عن المعصوم. كثيرا ما الرواة الذين يطالسون الإمام أو من يطالب سيد الأنبياء ما يحيطون بكل فعل سيد الأنبياء ويوهمون في الرواية عن فعل النبي أو فعل المعصومين أن تمام الفعل هذا، هذا اشتباه من الراوي، وكم له من نظير. فإذا النكتة هي لازم يلتفت إليها يا أخوان، أنه هي قضية السقف الأدنى والسقف الأعلى ومدري كذا وفلان، يعني بعض الأحيان يصير غفلات حتى عند الكبار عن هاي الماهية، ما تتركب من الشرائط الخاصة فقط، الشرائط العامة عندنا كذا وفلان ولا مجرد. كما أن المستحبات في العبادات عندنا مستحبات عامة وفي مستحبات خاصة. عامة عشان أدلتها عامة مو خاصة بالصلاة أو مو خاصة بالفريضة ولا مجرد، عندنا ما كذا طبعا. شوف هاي القوالب الصناعية إذا ما يضبطها الباحث في المستنبط يصير عند الأمور منفرطة. أي ففي العدد أيضا هاي الإثارة موجودة. الآن هنا بيت القصيد، كل هذا البحث، شوف كل المفاهيم أصلا المفاهيم أهم من المفهوم الكبير، من المفهوم الصغير هذا البحث، هذا نفس هذا البحث، إن كيف نحدد ماهية مركب عبادي أو مركب معاملي معاوضي معاملي مثلا أو إيقاع من الإيقاعات، كيف نحدده؟ بأدوات الحصر، أدوات العدد كذا، مفهوم التحديد أو شيء آخر. وما هو الجواب بالدقة هنا؟ أنا عمدا أثير أتروى أتأنى في هذا البحث، لأن هذا في الحقيقة لب لباب بحث المفاهيم، حتى أنه زكس الخيا بطال فيه حق يطيل فيه. البحث مهم، يأثر في العقائد، يأثر في الفقه، يأثر في التفسير، يأثر في أمور كثيرة. أنه ما هي النكتة فيها؟ أن الحصر يعني شنو حصر إضافي؟ طبعا البلاغيين أذكر هذا ونواصل إن شاء الله الجلسة اللاحقة، العلماء الباقية أو حتى علماء أصول الفقه أو التفسير عبروا لحل حلة هذا الإشكال بالحصر الإضافي في مقابل الحصر المطلق. عندنا حصر مطلق، عندنا حصر إضافي. الحصر الإضافي حقيقي بس مو مطلق، نسبي إضافي. الحصر المطلق إذا كان مطلق هو حصر حقيقي. هل قضية حصر إضافي ونسبي بيت القصيد في الاستنباط يركز على الإنسان جدا بحث مهم إن شاء الله نخوض فيه شيئا فشيء، بحث جدا حساس. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.